بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الأدب الثامن أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق.
انظروا إخواننا إلى هذا الأدب العجيب من الآداب التي يراعيها الحجاج. انظروا إخواننا إلى الرفق بالدابة، يعني كان سابقا الذهاب على الجمال، هذا الجمل ترفق به، ترحمه، لا تحمله ما لا يطيق في الحمولة أو في المشي أو في السفر، وإنما تترفق به في النواحي كلها. العجيب يا إخوة الأكارم، أولا أن يلاحظ العلماء ذكر هذا الأدب في كتبهم. الشيء الثاني أن الحجاج يراعون هذه المسائل وهم في مقام العبودية لله عز وجل، يعني كأنهم مشغولون عن هذه الجزئيات وهذه الآداب، لكن الإسلام ذكرهم بها ونبههم عليها. الشيء الثالث أن هذه الآداب إخوة الأكارم لا يمكن أن تكون عند الإنسان فجأة، يعني إنسان عنيف اليوم بعد دقيقة صار رفيقا، لا، وإنما الرفق في الحج ينبغي أن يكون له تدريب مسبق على ذلك. ليه؟ لأن الإنسان يكتسب الأخلاق شيئا فشيئا. الشيء الرابع أيها الإخوة، أن هذا الرفق الذي يحققه الإنسان مع الدابة إذا رجع إلى حياته الدنيوية لن يترك هذا الرفق، بل سيتعامل به في حياته كلها، في مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه وغير ذلك. أيضا يا أيها الإخوة، عندما يلاحظ الإنسان هذا الرفق وهذا اللطف في التعامل مع الدابة، فما بالك بالرفق والتعامل مع أخيه الحاج، مع أخيه الذي يرافقه في السفر ويقيم معه في السكن ويؤدي معه العبادات في المناسك. ألسنا بحاجة اليوم إلى هذا الرفق؟ ألسنا بحاجة إلى خلق الإيثار بدل الأثرة؟ ألسنا بحاجة إلى التعاون في طاعة الله عز وجل، وألا ينكمش كل واحد منا على نفسه كما يحصل عند بعض الناس؟ سبحان الله، أحيانا بالحج الناس قاعدين مع بعضه في غرفة واحدة، كل واحد لحاله، أكله لحاله، شربه لحاله. ليه؟ اعتاد أن يعيش وحده، فسرى هذا الخلق المذموم هنا إلى الحج هناك. يعني أنت إذا عشت هنا وحدك هذا شيء مذموم. في بعض الناس أخواننا تلاقي دائما يعني بعيد عن جيرانه، بعيد عن أصدقائه، بعيد عن إخوانه، يعني شعاره في الحياة العب وحدك ترجع راضي، وحدك وحدك ولا صديق صالح. هذا الكلام أيها الإخوة لا ينبغي أن نقوله بعد أن قال الله لنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد أن قال الله لنا إنما المؤمنون إخوة، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني أنت لماذا لا تحقق مقصدا من مقاصد الإسلام وهو بناء المجتمع المتماسك المتحابب؟ يعني الأخوة في الله أين نصنعها؟ بالتفرق؟ بالتمزق؟ يعني أنا الآن جيت على المسجد، دخلت عند التحريم طلعت عند السلام، خلاص هذا هو كل ما يطلب منك؟ أليس هناك حق لهذا المسجد عليك، لإخوانك عليك؟ أليس عليك حق أن تكون جزءا من هذه الجماعة التي صليت معها ومن هذا المجتمع الذي أنت فيه؟ أليس من واجبنا جميعا أيها الإخوة أن نكون إخوة متحابين متوادين؟ طبعا هذا واجبنا، لكن بعض الناس ليس عنده هذه الطبيعة أبدا. وسبحان الله يا أخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في كل جزئيات حياتنا. بعدين إخواننا، إنسان بالحج هناك احتكاك كبير بالناس، مع اختلاف طبائعهم وعاداتهم وأحوالهم وثقافتهم ووعيهم وفكرهم وآدابهم، لذلك أنت ستتعرض إلى كثير من مواقف الشحناء. طيب ماذا تفعل؟ تذكر قول الله تعالى: ولا جدال في الحج، وتذكر أيضا ضرورة الرفق بالناس. يعني أنت الآن بالطواف، هذا ربما زاحمك، وهذا ربما دفشك، وهذا ربما ضغط عليك، وهذا ربما دفشتك زوجتك أو ما شابه ذلك، شو بتساوي؟ تتخالق مع الناس؟ لا، وإنما نقول هذه عبادة فيها هذا الأمر، وهذا الأمر غير مستطاع بالنسبة لنا. طيب ماذا نفعل؟ نتحرز ما استطعنا، لكننا نحافظ على سكينتنا وطمأنينتنا وعلى رفقنا وعلى لطفنا وعلى هدوئنا وخشوعنا. أما والله كل ما أجي دفشة من مكان بقعد بعيط وبحكي وبربر. طيب النتيجة أنت يا مسكين ضيعت على حالك الخير الكبير. كذلك إخوان، الإنسان أحيانا بالنفرة من عرفات تصير مواقف، إينا عم بدنا باص ومن كذا، أين الإيثار إخواننا؟ أين اللطف؟ أين الرفق؟ يعني أنت مع من تتعامل؟ تتعامل مع إخوانك، مع الذين معك في أرض عرفات، مع ضيوف الرحمن. طيب أنا عندما أترك شيئا لغيري آثرته به. سبحان الله، بعض الناس بيظن أن الوضع هنيك مثل هون، لكن هون إخوان في الدنيا التعاون مطلوب والرفق مطلوب والإيثار مطلوب، فما بالك في عرفات؟ فما بالك في عرفات؟ بعض الناس إخواننا بيكون هم متعود النكت واللف والدوران والكذب والاحتيال، ويعني ربما الوصول إلى مكاسبه الخاصة بأي طريقة، يطلع على الحج يساوي نفس الشرطين، هون بيكذب، هون بيلف وبيقول لك يا أخي هذا حج، هذا حج يا إخواننا. يعني بعض الناس إخوان الأكارم من أول ما بيطلع بيطلع على الكذب، بيطلع على اللف والدوران وعلى الخداع وما شابه ذلك. يا أخي أنت الآن مو رايح لبلد سياحة، أنت رايح عبادة لله عز وجل، وينبغي أن تكون ممارسا لعبوديتك في الأحوال كلها.
فلا يحملها ما لا تطيق، والمحمل خارج عن حد طاقتها، والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها. وكان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود، وكانوا لا يقفون عليها، لا يقفون عليها الوقوف الطويل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي.
يعني تقفون عليها، وربما أن هذا في إيذاء الدابة إخواننا.
ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية،
يعني يمشي ويتركها تمشي دون ثقل عليها، راحة لها،
يروحها بذلك، فهو سنة وفيه آثار عن السلف. وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل ويوفي الأجر، ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا إلى الدابة.
يعني بيركب على الدابة، يقول أخي أنا بركب على الدابة ما بنزل أبدا، وبيعطي الأجر كامل، بيرضى صاحب الدابة. لكن عندما يسير ينزل أحيانا ويتنازل عن شرطه إحسانا للدابة ورفقا بها. يعني مو والله بنزل بينزل بمقابل نزل أجرة، لا، بيدفع أجرة كاملة، بعدين هو يتبرع بالنزول عن الدابة،
فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكاري. وكل من آذى بهيمة وحملها ما لا تطيق طولب به يوم القيامة،
طولب بذلك يوم القيامة. أنت آذيت هذه الدابة، كيف تستطيع أن تستحل هذه الدابة؟ هذه لها حق، وإذا كانت عجماء لا تنتصر لنفسها، فإن الله عز وجل وأن وعد أنه يأخذ بحق هذه البهائم العجماوات حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء.
قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك، وعلى الجملة في كل كبد حراء، فليراعي حق الدابة وحق المكاري جميعا، وفي نزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكاري. قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله. فقال: حتى أستأمر الحمال.
والله شيء عجيب.
فإني قد اكتريت.
يعني أنا الآن مستأجر دابة، قال له خذ لي معك هذا الكتاب، يعني شيء بسيط جدا ما له قيمة. سبحان الله، قال له: لا، حتى أستأذن صاحب الجمل، هل يأذن لي أن أخذ هذا الشيء؟ والله عجيب هذا الأدب. هلا لو أخذ حرام، لا مو حرام، لكن انظروا أخواننا إلى أدب الأولياء، كيف رقت مشاعرهم ودقت نظراتهم، وصار لديهم هذا البعد في النظر والعمق في التفكير، حتى تنبهوا إلى هذه الدقائق التي ربما يستصغرها ويستخف بها الآخرون.
فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له، وهو طريق الحزم في الورع، فإنه إذا فتح باب القليل انجر إلى الكثير يسيرا يسيرا. التاسع: أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه.
سبحان الله، أن يتقرب هناك بإراقة الدم، لذلك المتمتع والقارن عليهما دم التمتع والقران، أما المفرد فليس عليه دم، لكن يستحب له أن يهدي شاة أو ما شابه ذلك. ليه؟ قال: تعظيما للحرم وقياما بحق العبودية لله تبارك وتعالى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله.
ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه، وليأكل منه إن كان تطوعا، ولا يأكل منه إن كان واجبا. قيل في تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أنه تحسينه وتسمينه.
يعني نحن نعرف أخوان تعظيم الشعائر احترام هذه العبادات والمناسك وكل ما يتعلق بالدين، لكن هنا معنى مادي جميل آخر: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي يعظم هذه الضحايا والهدايا من حيث الجسم والجثة.
وسوق الهدي من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده.
سبحان الله، يعني أن تأخذ معك الهدي الإبل والشاء والبقر وكذا من الميقات، وتسافر بها في الصحراء وهي معك في سفرك إلى مكة المكرمة. أما نحن الآن إخوان تغيرت الأحوال، الواحد منا الآن لا يرى الشاة ولا يرى ذبيحته، بذهب على بنك الآن كذا يقطع وصل، نعم هم يذبحونه وهم يوزعونه وكذا، نعم هذا إخواننا لا، يعني لا إشكال في ذلك، لكن انظروا إلى غياب هذه الجزئيات في الحج كيف صار لها تأثير على غياب كثير من المشاعر في أحاسيسنا وفي قلوبنا.
وليترك المكاس في شرائه، فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: الهدية والأضحية والرقبة.
ليه؟ لأن أخواني بيعرفوا الآن أنه ما فيها جدال، فيرفع الثمن، وهذا الإنسان المشتري يشتري ويبذل الكثير طاعة لله عز وجل ولا يجادل في ثمنها،
فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله. وروى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أهدي نجيبة فطلبت منه 300 دينار، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا، فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدها، وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون. وفي 300 دينار قيمة 30 بدنة وفيها تكثير اللحم، ولكن ليس المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وفي 300 دينار قيمة 30 بدنة وفيها تكثير اللحم.
يعني لو نظرنا بهذه النظرة شو منقول؟ مصلحة الفقراء أن نجيب الآن شيء رخيص ونعطينا الفقراء؟ لا يا أخي، العبادات مقاصدها متنوعة، العبادات مقاصدها متنوعة. في عنا عبادي المقصود منها الفقير، وفي عنا عبادي المقصود منها تربية الغني، وفي عنا عبادي المقصود منها تعظيم الحرم، وفي عنا عبادي تعظيم كامل لله تبارك وتعالى. لذلك كل عبادي يجب أن توزن بمقاصدها والغايات منها.
ولكن المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل.
جميل. لذلك نقول له ابذل الغالية من الغنم والبقر والإبل وإن كان غيرها أنفع للفقير، لأن مقصود هذه العبادة تعظيم الله تعالى.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة، كثر العدد أو قل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ فقال: العج والثج.
العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء من الهدايا والضحايا.
والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. وروت السيدة عائشة،
والله بعض الناس لا يعني قاعد يعني بالتلبية يقولها وهو مستحي أن يرفع صوته. ليه؟ والله مستحي، عجيب. ليه؟ لم يمارس هذه العبادة، بينما أنت الآن مطلوب منك أن تفعل هذه الأشياء طاعة لله عز وجل. وهذه قضية يقع بها من الذي يأتي إلى الحج فجأة، يعني لم يتهيأ علما ولا معرفة ولا ذوقا ولا فكرا ولا سلوكا ولا مشاعر ولا معاني، فجاي على الحج مستغرب كل شيء، يقول لك أنا هيك بدي أقعد بالمنشفة وكذا وكذا، أنا ما بحسن أقعد هيك، أنا ما بحسن نام هيك، أنا ما بحسن كذا. نقول لك يا أخي، أنت لماذا لم تقرأ عن الحج قبل أن تأتي؟ لك لماذا لم تنتبه لهذه المسائل بدل ما تروح على حالك؟ أنت الآن أعظم النفحات في ساعة الإحرام وكذا، نعم، وفي ساعة الإقبال على الله عز وجل أن تتذوق معنى التخلي والتجرد لله تبارك وتعالى. تقول: يا رب، أنا أتخلى الآن عن كل شيء، آتي إليك كأنني ألبس كفنا وكأنني أخرج من الدنيا بالكلية. أما الإنسان إخوان الذي يتلبى لهذه المعاني، حقيقة تراه يفعل هذه السنن وهذه الآداب ويحافظ على هذه المعاني، ويرى فيها لذة في قلبه لا يعرفها غير من ذاقها.
روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دما، لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.
طبعا هذا الكلام في الهدايا وفي الضحايا، كذلك الأضحية أيها الإخوة الأكارم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فطيبوا بها نفسا. لا تنزل على السوق تختار الأرخص، يعني أديش حزيد عليك 50,000 الآن في هذه الأيام، 100,000 في هذه الأيام. يا أخوان الأكارم، لا تحاسبوا الله بهذه الطريقة. ابن آدم أنفق ينفق عليك، ابن آدم أنفق ينفق عليك، لك أنت الربحان وأنت الكسبان لما بتبذل في سبيل الله، هذا ربح مو خسارة. لا تخاف على القرش اللي بتبذله في سبيل الله، افرح به، فهذا الذي يبقى لك وهذا الذي ينفعك وهذا الذي يكتب لك أجره في الدنيا والآخرة. أما بعض الناس بيوصي بيقول الله يخليك بدي يعني أرخص أرخص واحد. ليه؟ سبحان الله إخوان، ليش يا جماعة؟ ليش ما منبذل في سبيل الله؟ ليش يا إخوان ما منضحي في سبيل الله عز وجل؟ عظموا ضحاياكم، تصوروا أيها الإخوة، عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.
وفي الخبر لكم بكل صوفه من جلدها حسنة، لكم بكل صوفة من جلدها حسنة، وكل قطرة من دمها حسنة، وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا.
الله الله، توضع في ميزانك يوم القيامة فأبشر. فهل تحب أن يوضع في ميزانك شيء قليل أو كثير؟ إذا أنت الربحان، بتحط مال تأخذ أجر عند الله عز وجل، بتحط مال هناك تعويض من الله تعالى الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وقال صلى الله عليه وسلم استنجدوا هداياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة. العاشر أن يكون طيب النفس بما أنفقه بالنفقة وهدي.
ما شاء الله، ابذل طيبة بها نفسك. أما كل ما قعدنا والله أخذنا غالي مدري إيش، أكيد يا أخي لا تتكلم هالكلام هذا. يعني أنت الآن مالك تاجر، أنت عم تعامل الله عز وجل، وكل شيء تبذله في سبيل الله فأنت فيه رابح وهو في صحيفتك، فلا تمن على الله عز وجل.
وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإن ذلك من دلائل قبول حجه، فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله عز وجل الدرهم 700 درهم.
يعني صار معك مشكلة مالية، صار معك ظرف طارئ، تكلفت بعض النفقات، لا تحزن يا أخي، ولا تشوش قلبك، ولا تعكر نفسك، ولا تذهب عن معاني الحج أبدا. يعني صار معك مشكلة الآن في مكة المكرمة أو في عرفات، خسرت بعض المال، ضاع منك بعض المال، هذه خسارة أخوان الأكارم، لكن دير بالك لا تشوش قلبك يا أخي. والله تعكيرة القلب بعرفات أغلى من أي شيء من المال، أصعب بكثير. لذلك دائما يا أخواننا الإنسان منا يتحرز ويبتعد عن مواضع الفتن، فإذا حصل في حياته مصيبة ماذا يفعل؟ يتعامل معها بشكل هادئ وبشكل عاقل، خصوصا في أيام الحج، حتى لا يفوتك هذا الموسم ولا تخسر هذه العبادة.
الدرهم 700 درهم بمثابة الشدائد في طريق الجهاد.
الله،
فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب، فلا يضيع منه شيء عند الله عز وجل.
بعض الناس إخواننا يغيب عنه هذا المعنى، فتراه يتعامل في الحج كما يتعامل هنا في أموره التجارية والصناعية والعلاقات المالية. لا يا أخي، يعني أنت الآن هناك مثلا فقدت شيء من المال، ماذا تفعل؟ هل تتجار وتغضب وكذا، وربما تسب الحج والحجاج كله حرامية وكذا؟ لا يا أخي، اصبر، المال راح والله يعوضك. وإذا فاتك المال وخسرت المال فإياك أن تخسر معاني الحج ومقاصد الحج، والله تبارك وتعالى إذا رأى منك صبرا ورضا وأدبا وعبودية عند البلاء فإن الله عز وجل سوف يخلف عليك من فضله وكرمه، وسوف يأتيك بشيء لا يخطر لك على بال.
ويقال إن من علامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصي، وأن يتبدل بإخوانه البطالين إخوانا صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة.
يعني إنسان راح الحج ما غير ترتيبه، المعاصي التي كان يفعلها رجع إليها، رفاق السوء رجع إليهم، مجالس المعصية رجع إليها. إذا ما هذا الحج؟ من علامات الحج المبرور أن ترجع خيرا مما ذهبت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبدلنا بهذه الأشياء السيئة أكرم ما عنده من خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.